بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوفيق. قال المصنف والدعاء عند الخروج إليها. مصنف ذكر أولا يستحب المبيت لمن خرج من مكة محرما إلى عرفة، يستحب بالنسبة إليه المبيت في منى، وتقدم الكلام عليه. الآن يقول يستحب أيضا لمن أحرم وخرج إلى عرفة، يستحب أن يدعو ببعض الأدعية المأثورة في مواطن عدة، في أكثر من موطن، 4 مواطن. الموطن الأول إذا خرج إلى منى، إذا خرج من مكة إلى منى يستحب أن يدعو، هذا الموطن الأول. الموطن الثاني في نفس منى يستحب أن يدعو ببعض الأدعية المأثورة حال كونه في منى. الموطن الثالث يستحب أن يدعو إذا خرج من منى إلى عرفة. الموطن الرابع في نفس عرفة، 4 مواطن. إذا خرج إلى منى، إذا خرج من منى، حال كونه في منى، وحال كونه في عرفة. أما بالنسبة إلى الأول، الدليل على الأول الدعاء إذا خرج إلى منى، فصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، إذا توجهت إلى منى، خرجت إلى منى، يعني توجهت من مكة إلى منى، إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك أدعو، فبلغني أملي وأصلح لي عملي. هذا دعاء يستحب عند الخروج من مكة إلى منى. وأما بالنسبة إلى الدعاء في منى فأيضا صحيحة لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، قال إذا انتهيت إلى منى، يعني وأنت في منى، إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك. الموطن الثالث الدعاء إذا خرج من منى، أيضا صحيحة لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، إذا غدوت إلى عرفة. غدوت إلى عرفة منين؟ من منى، يعني إذا خرجت من منى إلى عرفة، هاي المواطن الثلاثة. قال إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها اللهم إليك حمدت وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني، ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات. غاد إلى عرفات يعني من منى. هذا الموطن الثالث. وأما الموطن الرابع وهو أعظم المواطن فهو عرفة، لا إشكال ولا شبهة في استحباب الدعاء في عرفة، بل ورد في بعض الأخبار أن يوم عرفة هو يوم مسألة ودعاء، وذكرت بعض الروايات أن استحباب الجمع بين صلاتي الظهرين وتقديمها، الغرض منه هو أن لا ينشغل العبد الناسك بغير الدعاء حتى يتفرغ للدعاء، وهاي الرواية تدل على استحباب الدعاء، بل ربما تدل على أفضلية الدعاء بالنسبة إلى الصلاة. هذا التعليل لو صحت الرواية لكان دالا على أن الدعاء أفضل من الصلاة في يوم عرفة. هي تقول إنما جمع بين الصلاتين حتى يتفرغ الناسك للدعاء، حتى لا ينشغل بغير الدعاء، حتى بمثل الصلاة لا ينشغل بغير الدعاء، حتى انشغاله بالصلاة هذا يكون خلاف الأولى. حتى بالنسبة إلى الفريضة، هو يقدم الفريضة ويصلي الفريضة متقدما في أول الوقت، حتى يتفرغ وينشغل بالدعاء، بل البعض ذكر وجوب الدعاء في تمام الوقت، وجوب الانشغال بالدعاء في تمام وقت الوقوف من الزوال إلى الغروب، يجب صرف تمام الوقت في الدعاء. هذا دليل على عظم الدعاء في يوم عرفة، والإكثار من الدعاء والإكثار من الذكر وتلاوة القرآن. قال: والدعاء عند الخروج إليها، هذا الدعاء معطوف على المبيت بمنى. قال: والمستحب المبيت بمنى، والمستحب الدعاء عند الخروج إليها، عند الخروج إلى منى. ذكرنا الرواية صحيحة معاوية بن عمار قال: إذا توجهت إلى منى، يعني إذا خرجت من مكة إلى منى، أي إلى منى في ابتدائه، يعني في ابتداء الخروج، حينما يخرج، حينما يشرع في خروجه، يستحب إلى أن يدعو. والدعاء عند الخروج إليها، إلى منى في ابتدائه، وعند الخروج منها، عند الخروج من منى إلى عرفة. الرواية قالت إذا غدوت إلى عرفة، يعني إذا خرجت من منى متوجها إلى عرفة، وعند الخروج منها إلى عرفة وفيها، هذا الموطن الثالث، يعني في منى بالمأثور، الدعاء عند الخروج وعند الخروج منها وفيها، يعني في منى بالمأثور، والدعاء بعرفة فيها. الدليل عليه قلنا: إذا انتهيت إلى منى، يعني إذا وصلت إلى منى فقل وصلت، غدوت، وانتهيت يعني وصلت إلى منى، فيستحب الدعاء في منى. والدعاء بعرفة، هذا الموطن الرابع، بالأدعية المأثورة عن أهل البيت، وأفضل الأدعية المأثورة دعاء الإمام الحسين في عرفة، ودعاء الإمام زين العابدين في عرفة، دعاء 47 من الصحيفة السجادية دعاءه يوم عرفة، وإكثار الذكر لله تعالى بها، وليذكر إخوانه بالدعاء، وأقلهم 40. ثم الشارح ينقل بعض الروايات الدالة على أفضلية الانشغال بالدعاء إلى الغير، وتقديم الدعاء للغير على الدعاء لنفسه. ذكر أكثر من رواية، الباب اللي ينقل منه تقريبا بأربع روايات، هو نقل روايتين، رواية مروية في الكافي للكليني عن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير عن أبيه إبراهيم بن هاشم قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف، فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه. هذا الراوي إبراهيم بن هاشم يقول: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف، فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يدعه إلى السماء، ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك. قال: والله ما دعوت فيه إلا لإخواني، وذلك لأن أبا الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه أخبرني أنه من دعا لأخيه بظاهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف، ولك 100,000 ضعف مثله، وكرهت أن أدعى 100,000 ضعف لواحدة لا أدري تستجاب أم لا. الرواية الثانية وعن عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف، فلما أفضت أتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه، وكان مصابا بإحدى عينيه، وإذا عينه الصحيحة حمراء، وإحدى مصابة عمياء، الثانية الصحيحة صارت حمراء كأنها علقة دم. فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك، وأنا والله مشفق على الأخرى، فلو قصرت من البكاء قليلا. قال: لا والله يا أبا محمد، ما دعوت لنفسي اليوم دعوة. قلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني، لأني سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول: من دعا لأخيه بظاهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلاه. فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني والملك يدعو لي، لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. وفي رواية ثالثة لا بأس بها عن ابن أبي عمير قال: كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لإخوانه حتى يفيض الناس، فقلت له: تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على الدعاء لإخوانك وتركت نفسك؟ فقال: إني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك من الدعاء لنفسي. طبعا هاي الروايات ما مخصوصة بالموقف، يعني صحيح هي تذكر الموقف لكن واضح هي تكشف عن استحباب الدعاء للغير وتقديمه على الدعاء لنفسه. ثم قال: ثم يفيض، أي ينصرف، يفيض بعد الغروب. لا زال الكلام في الموقف، لا زال الكلام في الوقوف بعرفة، قلنا يجب الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب، ثم بعد الغروب يفيض إلى منى. عبر المصنف عن الفراغ من الوقوف بعرفة والتوجه إلى منى، عبر عنه التوجه إلى منى بالإفاضة. ليش عبر بالإفاضة؟ هذا الإفاضة أصلا من الفيض، تقول مثلا فاض الماء، هذا لازم، وتقول أفاض زيد الماء، هذا متعدي رباعي مهموز، أفاض هذا الرباعي المتعدي، أفاض أو فاض، فاض السيل فاض الماء، يعني جرى بكثرة وبغزارة، هذا الأصل في استعماله. شبه انصراف الناس من عرفة متوجهين إلى مزدلفة، شبههم بالإفاضة، بإفاضة الماء، لأن عادة حينما يتوجهون من عرفة إلى مزدلفة مع كثرة الحجيج عادة يحصل كثرة وازدحام وتدافع، فانطلاقهم إلى مزدلفة يشبه سيل الماء، فعبر لأجل ذلك بالتوجه من عرفة إلى مزدلفة بالإفاضة. يقول: ثم يفيض، يفيض يعني يفيض نفسه، يعني يخرج نفسه ويتوجه إلى مزدلفة. قال: ثم يفيض، أي ينصرف، عبر عن الانصراف بالإفاضة. قال: أصل الإفاضة الاندفاع بكثرة، أطلق على الخروج من عرفة لما يتفق فيه، لما يتفق في الخروج من اندفاع الجمع الكثير منه كإفاضة الماء، اندفاع الجمع الكثير الغفير من عرفة كما يندفع الماء كإفاضة الماء، وهو متعد لا لازم. شوين المفعول؟ يقول: أي يفيض نفسه، هذا متعدي رباعي من أفاضة، هاي الهمزة همزة التعدية، ولذلك يضام حرف المضارعة، تقول يفيض، فأفاض نفسه، هذا المفعول المحذوف هو نفسه، وهو متعد لا لازم، أي يفيض نفسه. ثم يفيض يعني يفيض نفسه هو بعد الغروب، بعد غروب الشمس. قلنا أكثر من مرة أن المراد من الغروب اللي هو غاية الوقوف بعرفة الغروب الشرعي، الغروب الذي يتحقق بالإهاب الحمرة المشرقية، كما ورد في رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، قال: متى نفيض من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة من ها هنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس، إذا ذهبت الحمرة المشرقية، هذا هو الغروب الشرعي اللي يعتمد عليه في أداء صلاة المغرب بعد غروب الشمس المعلوم، هاي صفة للغروب المعلوم، هذا الغروب بذهاب الحمرة المشرقية بحيث لا يقطع حدود عرفة حتى تغرب الشمس إلى المشعر، يفيض بعد الغروب إلى المشعر الحرام مقتصدا في سيره، مقتصدا يعني متوسطا لا مسرعا ولا بطيئا، متوسطا معتدلا وعليه السكينة والوقار، يتوجه إلى المشعر الحرام مقتصدا متوسطا في سيره، داعيا إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق بقوله. المراد من الكثيب تقول انكثب الرمل يعني اجتمع، انكثب يعني اجتمع، فكثيب هذا فعيل بمعنى مفعول يعني منجمع، كثيب يعني منجمع الرمل المجتمع، الرمل الأحمر المجتمع حتى يبلغ مثلا تلا، أكو فتل على جانب الطريق الأيمن بين عرفة وبين مزدلفة، حينما يصل إلى هذا المكان يقول اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي، اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقني أبدا ما أبقيتني. هذا تمام الكلام في الوقوف بعرفة، تكلمنا عن الإحرام وعن الوقوف بعرفة، ثم تصل النوبة إلى الواجب الثالث. الواجب الثالث بعد أن يفيض من عرفة يتوجه إلى المشعر الحرام، فيبتدئ الواجب الثالث من واجبات الحج. الواجب الثالث من واجبات الحج هو مؤلف من زمانين، الزمان الأول أن يبيت شطرا من ليلة العاشر، أن يبيت شطرا من ليلة العيد في المزدلفة، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني أن يبقى أن يقف أن يوجد يتواجد ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذان وقتان لازمان. أولا لابد أن يوجد في ليلة العاشر في ليلة العيد جزءا من الليل، شطرا من الليل يبيت في مزدلفة، لا يجب أن يتواجد في مزدلفة من المغرب لوضوح أن هو الناسك خرج بعد المغرب من عرفة، ولا يجب أن يتواجد أيضا من انتصاف الليل، لا، أن يوجد شطرا من الليل جزءا من الليل في المزدلفة، ولو شطرا جزءا يسيرا قبل الفجر، وأن يتواجد ما بين الفجر وبين طلوع الشمس، هذان وقتان لازمان للكون في المزدلفة. قال ثم يقف به يعني بالمشعر، لأن مر في عبارة المصنف المشعر، قال ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر، ثم يقف بالمشعر أي يكون بالمشعر، يقف يعني يكون، بنفس الكلام اللي تقدم في الوقوف بعرفة، قلنا المراد من الوقوف الكون، لذلك هو فسر يقف به أي يكون بالمشعر، هم أبرز الضمير قال هاي ها تعود على المشعر، وفسر يقف يعني يكون، أي يكون بالمشعر ليلا إلى طلوع الشمس، دمج الوقتين، يكون في المشعر ليلا يعني أن يبيت شطرا من الليل، ثم يستمر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كائنا في المشعر في المزدلفة ليلا إلى طلوع الشمس، والواجب الكون بالنية، نفس الكلام اللي ذكرناه في الوقوف بعرفة، قلنا الوقوف بعرفة المقدار الواجب هو من الزوال إلى الغروب، والركن هو ولو جزء يسير أن يتواجد في عرفة، ولو ماشيا يدخل من ناحية من عرفة ويخرج من الناحية الأخرى المقابلة، هذا حقق الركن الوقوف الركن، نعم هو أخل بالواجب ويستحق العقوبة على ترك الوقوف في تمام الوقت، لكن امتثل للركن. في الوقوف بمزدلفة أيضا نقول كذلك، أيضا نقول هناك واجب ركني وهناك واجب ليس بركن، الواجب الأصلي تمام الوقت هو ما بيناه، أن يبيت شطرا من الليل في المزدلفة ثم يتواجد ما بين الطلوعين في مزدلفة في المشعر، هذا الواجب. وأما الركن يقول لابد من التواجد ولو بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين، هذا كافي في تحقق الركن. فلو جاء بمجرد الكون ولو لحظة ولو لحظات يسيرة ما بين الطلوعين هذا كاف في صحة حجه، وإن كان آثما بتركه للواجب. قال والواجب الكون واقفا كان أو نائما، والواجب الكون، الواجب هو نفس الكون نفس التواجد، والواجب الكون واقفا كان أم نائما أم غيره، إهما من الأحوال سائرا كما ذكر في عرفات، حتى إذا كان سائرا لا مانع من ذلك. والواجب الكون بالنية عند وصوله، عند وصوله إلى المشعر، بعد ذلك الشارح يقول بعد أن كانت النية لابد أن تكون حين وصوله، حينما يصل إلى حدود مزدلفة ينوي المبيت في مزدلفة ليلة العيد، بعد ذلك باعتبار احنا عندنا واجبين، الواجب الأول أو قل وقتين، يعني الوقت الأول المبيت والوقت الثاني هو طلوع الشمس، يقول الأولى أن يجدد النية عند طلوع الفجر. ليش يجدد النية؟ للوقت الثاني، للوقت الآخر، للواجب الآخر بتعبير الشارح. الشارح جعل واجب، يعني الواجب الأول المبيت والواجب الثاني هو الكون بين الطلوعين، فرغ من الواجب الأول بالنية حينما وصل إلى مزدلفة، الآن ينبغي أن يجدد النية حينما يطلع الفجر للواجب الثاني. قال والأولى تجديد النية بعد طلوع الفجر لتغاير الواجبين. يا واجبين، الواجب الأول المبيت شطرا من الليل، والواجب الثاني الكون بين الطلوعين، فرغنا من الواجب الأول، طبعا لا بد من نية للواجب الثاني. قال فإن الواجب الركني من اختيار المسمى فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الواجب الركني أن يتواجد ولو لحظات يسيرة فيما بين الطلوعين، هذا الركن، إذا جاء بالركن صح حجه، وأن أثم في تركه للباقي، والباقي واجب لا غير، تماما كالوقوف بعرفة. شلون الوقوف بعرفة؟ قلنا الواجب هو الركن هو المسمى، والواجب تمام الوقت من الزوال إلى المغرب، هذا عندنا واجب وعندنا ركن في مزدلفة أيضا كذلك. ثم قال ويستحب إحياء تلك الليلة بالعبادة. ورد في بعض الروايات الصحاح وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل، إن استطعت أن تحيي ليلة العيد بالعبادة فافعل. لذلك قال ويستحب إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء والذكر والقرآن، فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، كما ورد في رواية عن رواية بالواسطة تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله، من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا الشارح يشير إلى هاي الرواية، لذلك قال فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ووطء الصرورة المشعر برجله أيضا هذا من المستحبات، يستحب للصرورة، قلنا المراد من الصرورة من حج لأول مرة سواء كان حجا واجبا أو ليس بواجب، وسواء كان الحج عن نفسه أو كان نيابة، من يقدم أو من يقدم إلى المناسك للمرة الأولى هذا يسمى حج الصرورة. حج الصرورة يستحب إلى أن يطأ المشعر برجله أو بنعله أو حتى لو كان بدابته، المهم أن يطأ المشعر. والمراد من المشعر عندنا أكثر من اسم فيما يرتبط بالمزدلفة، عندنا المشعر وعندنا مزدلفة وعندنا جمع. بالنسبة إلى مزدلفة تمام هذا المكان الذي يجب الوقوف فيه، وإنما سميت مزدلفة، الإزدلاف يعني التقدم، الإزدلاف يعني التقدم، تقول إزدلفت لزيد يعني تقدمت إليه، فمزدلفة اسم فاعل من الإزدلاف من التقدم، باعتبار أن ورد في بعض الأخبار أن إبراهيم أن جبرائيل صلوات الله عليه قال لإبراهيم ازدلف إلى المكان، ازدلف إلى المكان يعني تقدم، فسميت مزدلفة كما ورد في بعض الأخبار. هاي مزدلفة، مزدلفة تمام المكان الذي يجب الوقوف به، وإلى حدود راح يذكرها المصنف فيما سيأتي. جمع أيضا تطلق على نفسه مزدلفة، مزدلفة نفسها تسمى جمعا، وإنما سميت جمعا لوضوح أن الناسك يجمع بين الصلاتين، صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، كما جمع أبونا آدم صلوات الله عليه جمع بين المغرب والعشاء كما ورد في بعض الأخبار الصلاتين في هذا المكان، فسميت جمعا. فجمع هي نفسها مزدلفة. الكلام وقع في معنى المشعر، شنو المراد من المشعر؟ هذا اللي يستحب للضرورة أن يطأ برجله. المصنف في الدروس قال المشعر هو مسجد موجود في المزدلفة، وفي قبال ذلك الشيخ الطوسي قال مشعر هو جبل موجود في المزدلفة، والمزدلفة أعم من المشعر، سواء كان من المراد الجبل أو كان المراد المسجد، المزدلفة أعم وأوسع، وهي نفسها جمع، هي أوسع وأعم من هذا المكان. قال ووضع الصرورة المشعر برجله. قبل أن نقرأ عبارة الشارح، بالنسبة للرواية التي ذكرت تسمية جمع، رواية قال عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال سميت جمع لأن آدم جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وأما تسمية مزدلفة فصحيحة معاوية بن عمار قال إن جبرائيل انتهى به، يعني إلى إبراهيم عليه السلام، إلى الموقف فأقام به حتى غربت الشمس، ثم أفاض به فقال يا إبراهيم، جبرائيل يخاطب إبراهيم، يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام، يعني تقدم إلى المشعر الحرام، فسميت مزدلفة. وفي رواية أخرى قال إنما سميت مزدلفة لأنه مزدلف إليها من عرفات، تقدم الحجيج إلى مزدلفة من عرفات فسميت مزدلفة. قال ووطء الصرورة المشعر برجله، يستحب أن يطأ الصرورة المشعر برجله ولو في نعل أو ببعيره بدابته، هم لا مانع من ذلك. قال المصنف في الدروس في مقام تفسير المشعر قال والظاهر أنه المسجد الموجود الآن، والظاهر أن المشعر هو المسجد الموجود الآن. والصعود على قزح، قزح قال الشيخ رحمه الله هو المشعر الحرام، قزح هذا جبل قزح هو نفسه المشعر الحرام، هذا يستحب الصعود إليه، فالمشعر هو نفس قزح نفس جبل كما ذكر الشيخ، هو المشعر الحرام وهو جبل هناك يستحب الصعود عليه. وذكر الله عليه يعني يستحب الصعود على هذا الجبل، ويستحب ذكر الله على هذا الجبل، وذكر الله عليه يعني على الجبل. وجمع أعم من جمع، أعم من المشعر، جمع أعم من المشعر. المراد من جمع هي نفسها مزدلفة اللي هي محل الوقوف محل المبيت، وهي أعم من المشعر سواء فسرنا المشعر بالجبل أو بالمسجد. وصلى الله على محمد وآل محمد.